إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه الفذ عقيدة السلف أصحاب الحديث، بعد أن ذكر وبين سبب كتابته لهذه العقيدة، مر بيان ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من ذلك كله، وشرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان عقيدته، فقال: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، وتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. والحديث أخرجه مسلم برواية أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، والديلمي في مسند الفردوس، وضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية. قال الإمام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده، وهذا أيضا ضعيف، وفي الصحيح ما يغني عنه. فالذي ذكره الإمام رحمه الله أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والدارقطني في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو ضعيف. ويغني عنه ما في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه يرفعه، وفيه: غرست كرامتهم بيدي. فهذا الصحيح يغني عن ذلك الضعيف. ابتدأ الإمام رحمه الله تعالى عقيدته بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة،
في صفات الرب تبارك وتعالى، وأنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع بين التنزيه والإثبات، ليس كمثله شيء، فنفى التمثيل وأثبت الصفات كما أثبت الأسماء وهو السميع البصير. فالسميع من أسمائه وهو متضمن لصفة السمع، والبصير من أسمائه وهو متضمن لصفة البصر. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى صفة اليدين لله جل وعلا، وذكر أنهما ثابتتان بالكتاب والسنة، فذكر من الأدلة ما يدل على ذلك. فنحن نؤمن بأن لله يدين كريمتين عظيمتين، يدان تثنية، كريمتين وصف بالكرم، عظيمتين وصف بالعظمة. ولا بد لكل صفة من هذه الصفات من دليل. أما دليل التثنية وأنهما يدان، فلقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى للشيطان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما الدليل على أنهما كريمتان فقوله تعالى: مبسوطتان، والبسط ضد القبض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. والدليل على أنهما عظيمتان قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا ولا تنفع ولا تضر، وليس لها قوة ولا سمع ولا بصر. والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار قبضته يوم القيامة. ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر على إصبع الحديث، وقد أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على العظمة. زد على هذا: والسماوات مطويات بيمينه، على عظمها وسعتها، مطويات بيمينه. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والتشبيه هاهنا للطي بالطي، لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب، بل التشبيه للطي بالطي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقد جاءت السنة بأن كلتا يديه يمين، وجاءت بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، والجمع بين النصين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: كلتا يديه يمين، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، فهذا من اليمن والبركة. وصفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية التي لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما علمناها، ولأن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. أما بالنسبة لله فلا نقول ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو موصوف بأن له يدين كريمتين عظيمتين، كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد، فهذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. فإشكال أنه قد ورد أن لله تبارك وتعالى يدا وأن ذلك ورد على سبيل الإفراد، فالأمر فيه قريب، لأن اليد وردت مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع ما فوقه. وأما المثنى والجمع فالله تعالى ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى: لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكر ذلك. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. رواه البخاري ومسلم بلفظ: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. فهذا دليل على أنهما يدان اثنتان، والإجماع على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. ولكن ماذا نصنع بقوله تعالى: مما عملت أيدينا؟ فهذا جمع. أجاب العلماء عن ذلك من وجهين: الأول أقل الجمع اثنان، كما في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فأيدينا في قوله تعالى: مما عملت أيدينا، لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، فإن أقل الجمع اثنان، وعلى ذلك فلا إشكال، أقل الجمع اثنان، كما في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب، وهذا جمع، ولهما رضي الله عنهما قلبان لا قلوب، فقد صغت قلوبكما. فكذلك أيدينا في قوله تعالى: مما عملت أيدينا، لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، ولكن جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة. المراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد، وهناك فرق بين قوله تعالى: مما عملت أيدينا، وبين قوله تعالى: لما خلقت بيدي. فالله تعالى لفت الأنظار للأنعام وبين خلقه لها بقوله: مما عملت أيدينا، فالأنعام لم يخلقها الله تعالى بيدي، وإلا لا فارق بين آدم والأنعام من هذه الحيثية، فلا تشريف ولا تفضيل حينئذ. فالمراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد، لا على سبيل الكثرة والتعدد، لأن الله جل وعلا لو خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم بيديه، فما هو موطن الامتنان على آدم وذكر ذلك لإبليس عليه اللعنة في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. ولكن المراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد على سبيل الكثرة والتعدد. وبماذا نرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة كما هو قول الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة؟ الرد من وجوه: الوجه الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. الأصل في الكلام الحقيقة، ودعوى المجاز مخالف للأصل. الوجه الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. الوجه الثالث أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. الوجه الرابع أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا. الوجه الخامس أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. الوجه السادس أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس خلقوا بقدرة الله، فما الحكمة في تخصيص آدم حينئذ إذا كانت هذه اللفظة تدل على القدرة؟ فكل مخلوق إنما خلق بالقدرة حتى إبليس، فما وجه تخصيص آدم بقوله تعالى: لما خلقت بيدي، أي بقدرتي؟ الوجه السابع أن هذا الترتيب المذكور في قوله تعالى: خلقت بيدي، هذا الترتيب يأبى حمل الكلام على القدرة ترتيبه على هذا النوع، فإنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء. ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ومع هذا الإثبات لا يكون في أنفسنا من ذلك حرج، فإن الورع البارد والعقل الخائب أدى بالمؤولة بدعوى التنزيه إلى نفي الكمالات عن الله جل وعلا. يقولون: لا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه مما يوصف به المخلوق، وإنما ننزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. فمثلوا وشبهوا أولا ثم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه من التشبيه أو التمثيل، فوقعوا في التأويل والتعطيل. فهؤلاء يحتمون من الرمضاء بالنار، وكل مؤول وكل محرف وكل معطل فهو مشبه أو مجسم لا محالة، لأنه إنما فر إلى هذا التأويل والتعطيل بزعمه من أجل تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه. فيقال له: أين المشابهة؟ إن الصفة على قدر الموصوف، إن الله تبارك وتعالى ذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فلماذا ذهبت أنت إلى شيء يسوء؟ وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ولست بأعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هل ثبتت اليد لله؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت له يدين. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه وكذا مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند ومسلم في الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقوله في الحديث الأول ملأ أي فيها الخير الكثير، وقوله سحاء أي معطاء تعطي، وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها، وقد تكون ملأ ويكون صاحبها بخيلا، فإذا كانت ملأ ولكنه لا ينفق صارت غير سحاء، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. ولكن يد الله تعالى ملأ وهي سحاء دائما تعطي الليل والنهار، ومع ذلك فلم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فهذا من السنة في دلالة على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وأما إجماع السلف فهذا أمر معلوم، ولكن لو قال قائل: كيف الطريق إلى العلم بإجماع السلف؟ فالجواب: إن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد على خلاف ما جاء به لكان ينقل عنه. فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به. فهذا وجه قولك إن السلف أجمعوا على ذلك، وإلا فقد يصعب عليك أن تجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة. وهل اليد حقيقة أو مجاز؟ الجواب: هي حقيقة، وليس في القرآن في الحقيقة مجاز أصلا، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. مثال ذلك: إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة ويحفظ درسا، وتعني بالأسد طالبا شجاعا، فإذا قال لك المخاطب: هذا ليس بأسد، هذا بشر، فهنا يصح كلام النافي، وهو نفي لقولك رأيت أسدا، فالمجاز يصح نفيه، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. وهذا الدليل دليل واضح، وعليه اعتمد العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم ذهب إلى أبعد من ذلك، وقال: ليس في اللغة العربية مجاز، وإن المجاز الذي ادعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها ورسوله. ولهذا عنوان ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية على هذه المسألة فقال: كسر الطاغوت، يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. فقال: المجاز ممنوع في اللغة العربية كلها. وعلى العكس من ذلك، بعض أهل اللغة فيما نقل ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة يقول: جميع الكلام في اللغة العربية مجاز، وليس في العربية حقيقة أبدا. فإذا قال قائل: إن زيدا قائم، قال: هذا ليس حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة، وإنما يقع على مدلولها. أما إن زيدا قائم فلم يقع الفعل عليه. وإذا قلت: خلق الله الإنسان، قال: ما خلق الله الإنسان. وهكذا يأتون بأشياء تضحك الثكلى. فإذا قلت: هل يد ربنا تبارك وتعالى حقيقة أو مجاز؟ فالجواب: حقيقة. ولكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال، أقرر أن ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز، للتعليل السابق، وهو أن المجاز أبرز علاماته أنه يصح نفيه. ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها، وعلى حسب ما دل عليه معناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها. إذا قال قائل مثلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، لو قال قائل: هذا مجاز، لأن القرية لا تسأل، فالمراد: واسأل أهل القرية. فالجواب: ليس هذا بمجاز، لأن المخاطب يعرف المعنى. ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقالوا: إن من قال ذلك مجنون. وأولاد يعقوب لما قالوا: واسأل القرية، هل كانوا يريدون من أبيهم، أو يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب يعقوب إلى القرية ويقف عند كل جدار ويقول: ما تقولون في ابني، هل سرق أو لم يسرق؟ الجواب: أبدا، ولا كانوا يريدون هذا، ولا خطر ببالهم. هو أيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا. فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه، بقي الكلام حقيقة ولا مجاز فيه. وها هنا أمر آخر يتعلق بهذه الصفة العظيمة من صفات ربنا جل وعلا، وهي: هل اليد واحدة أو متعددة؟ هل ما ثبت لله من صفة اليد واحدة على سبيل الإفراد أو متعددة؟ الجواب: متعددة، فلله تبارك وتعالى أكثر من يد. فإذا قال قائل: كم لله من يد؟ فالجواب: له يدان اثنتان. والدليل قوله تعالى: وهو يتمدح بكمال القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولو كان له أكثر من اثنتين لقال: لما خلقت بأيدينا، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم، لما قال: بيدي، علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. ولما قالت اليهود: يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو كان له أكثر من اثنتين لذكر ذلك، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين. ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الاثنتين. إذن لله تعالى يدان اثنتان. فإن قال قائل: قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر: يد الله ملأى سحاء، فكيف تجمع بين النصوص؟ ولماذا لم تقل إنه تعالى له يد واحدة؟ الجواب: من المقرر عند العلماء في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة. ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. إذن النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها. فإذا قال قائل: هل يلزم من أخذك بالزيادة أن تجعل لله يدين ثنتين وأن تهدر دلالة اليد التي جاءت بالإفراد وقد وردت بها نصوص؟ فالجواب: لا يلزم، لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة. يد الله ملأى، يد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، يد الله ملأى بيده الملك. المفرد إذا أضيف كان عاما فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى. فإن قال قائل أين الدليل على أن المفردة إذا أضيف يكون للعموم؟ فالجواب الأدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله كثيرة وليست واحدة فقط، بدليل قوله لا تحصوها. فلو كانت نعمة واحدة لما قال لا تحصوها، فهي نعمة واحدة، فما دخل الإحصاء هاهنا؟ ولكن لأنها جاءت مفردة وعلى سبيل الإضافة دلت على العموم. وإن تعدوا نعمة الله فهذا عام، ولو كانت واحدة لكانت محصاة. فإن قال قائل هاهنا أصلت قاعدة وألزم بها المخاطب وقد قبلناها، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، فأنت ملزم حينئذ بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين، لأنه تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ويقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فأثبت لله أكثر من اثنتين. هذا سؤال، والجواب أن تقول إن اليدين الاثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله، إذ جعلنا الكمال في أكثر من اثنتين. فإذا قال قائل أنا أسلم ذلك ولكن أجيبوني عن الجمع مما عملت أيدينا، فقد ورجت مجموعة، فالجواب أن تقول إن الجمع هنا يجاب عنه بأحد أمرين، إما أن تسلك طريق من قال إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، أما اللغة فقد قال الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن، كما قال جل وعلا وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهما امرأتان فليس لهما إلا قلبان، وقد جمع فقال قلوبكما، فقلوب جمع قلوبكما، وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان، فهذا لغة. وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صارت جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما اثنان. فإذا يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما كما لو قال مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد. أو تقول إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته إنما يراد به التعظيم، كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقوله أيدينا وقوله نزلنا وأنزلنا وما أشبه هذه ضمائر الجمع، لكن المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى نا الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد، قال لما خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه، ولم يقل لما خلقت بيدينا، فجعلها لما كانت بالتثنية مضافة إلى مفرد، خلقت بيدي بل يداه، ولم يقل لما خلقت بيدينا. أما لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة، فكان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. وهناك وجه ثالث، هو أنه لم ترد صيغة الجمع ورود صيغة المثنى، ولا المفرد ورود صيغة المثنى، فالمثنى فيه التصريح بأن الخلق كان باليدين، والجمع ليس فيه التصريح بأنه بالأيدي، بل قال مما عملت أيدينا، وهذا لا يعني أن الله باشر خلق الأنعام باليد، فإن قوله عملت أيدينا يوازي قوله مما عملنا، لأن العمل قد يضاف إلى اليد ويراد بذلك صاحب اليد. وأما الآيات الثانية وهي والسماء بنيناها بأيد، في سؤال السائل أنه سأل عن الجمع وقال كيف تفرون من الجمع وقد قلتم مؤصلين قاعدة أن الزيادة تكون مقبولة لأنها تشتمل الناقص وتزيد عليه فلا تهدر، فما تقولون في قوله مما عملت أيدينا؟ والحق أن الأنعام إذا كانت مخلوقة بمباشرة اليد فأي تشريف لآدم عندما قال ربنا تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، إذ خلق آدم بيديه جل وعلا وخلق الأنعام بيديه أيضا، فإذا المراد بذلك الذات التي هي موصوفة بصفة اليد مع سائر ما مر من الأدلة، فتؤول المسألة إلى أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين كريمتين عظيمتين كما مر ذكر ذلك، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه إجماع السلف. وأما قول القائل فما تقولون في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وهذا جمع، والباني هو الله، وعلى هذا يكون لله أيد كثير. الجواب عن هذه الآية سهل جدا، وهو أن تقول أيد هنا ليست جمعا، ومن قال إنها جمع فهو واهم لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف اللغة العربية، فأيد هنا مصدر وليست اسما لليد، وفعله آد يئيد أيدا، المصدر أيدا، فهذا مصدر لآد يئيد أيدا، كباع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، ومعنى آد أي قوية، وعليه فمعنى بأيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها، ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه فلم يقل بأيدنا، فإذا قلت إن أيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله ما أضاف الأيد إليه، فكيف يصح منك أن تضيف ذلك إلى الله تبارك وتعالى؟ إن قال قائل نوافقكم أهل السنة على أن ما لم يضفه الله إلى نفسه فإننا لا نضيفه إليه، ولكنكم ناقضتم قاعدتكم فقلتم في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قلتم إن المراد بذلك ساق الله، مع أن الله لم يضفه إلى نفسه وإنما قال يكشف عن ساق، فكيف تؤصلون قاعدة ثم تنقضونها؟ والجواب إنا لم ننقض القاعدة. وأما الآية يوم يكشف عن ساق يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال بهذين القولين السلف، فليس علينا جناح إن قلنا إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ورواه ابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره، وقال ابن حجر في الفتح، وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، ومنه قول العرب كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها. وإذا قلت بهذا فإنه لا يصح أن تورد علي هذه الآية أي على أهل السنة لأنها جارية على القاعدة، ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله فإننا لم نذهب إلى ذلك إلا بدليل، وهو القول الثاني للسلف في الآية، ودليل حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن الله عز وجل يأتي فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، وهذا رواه البخاري ومسلم، فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافة أهل السنة الساق لله في الآية بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، ولولا ورود هذا الحديث لحرم أن نقول إن المراد بالساق في الآية ساق الله، لأن الله لم يضفه إلى نفسه، وليس من حقنا أن نضيف شيئا إلى الله وهو لم يضفه إلى نفسه، وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس فيها نقص. هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم، خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا ليس لله يد حقيقي، ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر. كذا يقولون، لأنه لو أثبتت اليد الحقيقية لله أثبتت أن الله جسم، وأثبتت أن له أبعاضا، وهذا حرام. والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. يقولون أنت إذا أثبتت يدا حقيقية فقد ضربت له الأمثال، وقد قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وإذا أثبت له يدا حقيقية كلبت مقتضى هذا الخبر وجعلت لله مثيلا. إذن ما المراد بها؟ قالوا المراد باليد النعمة. وقالوا ألم تسمعوا يا أهل السنة إلى قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب؟ من يد أي من نعمة، وكم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة. والمانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها، وأنت يقول لممدوحه تنعم ليلا ونهارا. وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، ورواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيح. لولا يد لك أي لولا نعمة ومنة، فالمراد إذن بيد الله نعمته ومنته. يقولون أيضا أو المراد باليد القوة والقدرة، لأنه يقال ما لهذا بهذا يد أي طاقة وقدرة. ومنه حديث النواس بن سمعان في قصة يأجوج ومأجوج أن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، والحديث رواه مسلم في صحيح. لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم، فالمراد باليد إما القدرة والقوة أو النعمة، وهذه شواهدها. كذا يقول المعطلة، يقولون فما هو الجواب عن هذا الذي ذكرناه لكم يا أهل السنة؟ الجواب واضح ولله الحمد والمنة. فأما قولهم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل بنص القرآن، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. وإذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به أنت، فهذا أولا. وثانيا أن تقول إنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، كما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين، والصفات يحذى بها حذو الذوات. وأنتم الآن نسألكم بالله ألكم أيد؟ سيقولون نعم لنا أيد. فنقول لهم هل أيديكم تشبه أيدي الفيلة والقردة والخنازير؟ سيقولون لا. فنقول إذن لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يدك أن تكون مماثلة ليد الفيل. فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في حقيقة المسمى. هذه قاعدة مهمة، وعليها الفطرة اللغوية التي فطر الله الناس عليها من كل ناطق بلغة، وهو أنهم يجعلون كل مسند لما أسند إليه، ويجعلون كل صفة على قدر الموصوف بها، ويميزون حتى الصغار بين يد النملة ويد الإنسان ويد الجمل ويد الفيل، وكل هذا مخلوق. هذا شيء بدهي، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا قاعدة قد أصلها شيخ الإسلام رحمه الله كما في التدمرية، وهو أن الصفات على قدر الذوات. ونحن نستطيع أن نرد على كل معطل عندما يقول إذا أثبتتم لله تبارك وتعالى نزولا شبهتموه بالمخلوق، وإذا أثبتتم لله استواء شبهتموه بالمخلوق، إلى غير ذلك مما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من صفات كماله. فنقول لهؤلاء، يعني إذا قال الواحد منهم لنا أنتم إذا قلتم إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقية شبهتموه بخلقه، لأن المخلوق يستوي ولأن الله تبارك وتعالى يستوي كما يقول أهل السنة، إذن استواء كالسواء. فيقال له أتثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا أثبت لله ذاتا فلا كلام معه، فهذا يعبد عدما. وإن قال نعم أثبت لله ذاتا، فقل له شبه أنت أيضا وقعت في التشبيه لما أثبت لله ذات، لأن للمخلوقات ذوات، فكل مخلوق له ذات، فإذا أثبت لله ذاتا فقد شبهت الله بخلق. سيقول لك لا هي ذات لا كالذوات، قل له وهو استواء لا كالاستواء، وهو نزول لا كالنزول، وينتهي الأمر، لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، فالأمر من أيسر ما يكون، والصفات يحذى بها حذو الذوات. إذن دعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس. فأما بالشرع فالقرآن أثبت الله فيه له اليدين ونفى المماثلة، وبالعقل كما أثبتتم ذاتا لا تماثل الذوات فيلزم أن تثبتوا صفات لا تماثل الصفات، لأن الصفات تكون على قدر الذوات. إذا قلتم نثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، وجب من ذلك أن تثبتوا لله صفات لا كمثلها الصفات، لأنها تكون على قدر الذات، والذات التي أثبتتموها ليس كمثلها ذات، فصفاتها كذلك ليس كمثلها صفات، فهذا بالعقل. وأما بالحس فالمشاهد كما تثبتون لأنفسكم أيديا حقيقية وللفيلة أيديا حقيقية لا تتماثل، فهذا دليل حسي واضح. وأما دعواكم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال ذلك لإبليس. وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا، لأنه أيضا مخلوق بالقدرة. يعني إذا قال الله تعالى لإبليس في معرض تشريف آدم وفي معرض بيان ما وقع فيه إبليس من عدم السجود لآدم، يقول له ربه تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كانت اليد ها هنا هي القدرة لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بيديك أي بقدرتك، فلماذا أسجد له؟ مع أن هذا في سياق التشريف، في سياق التشريف لآدم عليه السلام، يقول الله جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تشريف واختصاص، وهو بعينه الذي رد به على قول القائل مما عملت أيدينا أنعاما، لأن الأنعام لو كانت مخلوقة بيد الله تبارك وتعالى بالمباشرة كما وقع لآدم عليه السلام فمعنى ذلك أنه لا فرق بين آدم والأنعام، فما هو التشريف له إذن إذا كانت الأنعام مخلوقة بيدي الله كآدم عليه السلام؟ وهنا مع إبليس يقول الله تعالى له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان الأمر كما يقول المعطلة إن اليد هي القدرة فإبليس مخلوق أيضا بالقدرة أم خلق بغير القدرة؟ فإذا قال الله له لما خلقت بيدي لو كانت اليد القدرة لقال إبليس وأنا أيضا مخلوق بالقدرة أو بالقوة كما يقولون، إذا لا حجة على إبليس بهذا لأنه أيضا مخلوق بالقدرة، والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا على إبليس دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة. ثم نقول لهؤلاء المعطلة إن اليد جاءت بصيغة التثنية، فهل قدرة الله قدرتان؟ لما خلقت بيدي يقولون اليد القدرة، فقد ذكر الله أن له يدين فله قدرتان. وكذلك تقول لمن فسر اليد بالنعمة إنه لا يمكن أن تحصل النعمة بنعمتين، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فدل ذلك على بطلان تفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة. وأما ما استشهدوا به فلا يصح استشهادهم به لأنه في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية. قد تقول إن المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة تكون في الغالب متناولة باليد، فيكون من باب التعبير بالسبب عن المسبب. فإذا تمنع الاستشهاد بما استشهدوا به بأمرين، الأول بوجود قرينة تدل على أن المراد ما ذكروا، والأمر الثاني بإبقاء المستشهد به على حقيقته، ولكنه عبر بالسبب عن المسبب. وقد سبق أن السلف مجمعون على تفسير اليد باليد الحقيقي، لذلك فإننا نقول للمؤولة المعطلة إن تفسيركم مخالف لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما قولكم إن إثبات اليد يستلزم الطبيعة التبعيض في الخالق فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، فنقول إنه لا يمكن أبدا أن نطلق على شيء من صفات الله أنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل. وصفات الله عز وجل لازمة أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض، فيده أزلية أبدية، وكذلك وجهه، وكذلك عيناه، وغير ذلك من صفاته الخبرية. هذا شيء معلوم بالمعقول، فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به، وأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. إن قال قائل: هل يد الله عز وجل تماثل أيدي المخلوقين؟ فالجواب لا. ولدينا القاعدة التي ذكرها الله تعالى في كتابه مقررا لها وناهيا عن مخالفتها، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تمثلوا الله بخلقه. فإذا ثبت من هذا كله ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث، مما ذكره من قانون السلف فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، ثم ذكر بعد ذلك إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وذكر على ذلك ما ذكر من الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ما ألحق به من هذا الكلام الذي مر إنما هو شرح لذلك وتقعيد عليه. ثم قال الإمام الصابوني رحمه الله: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ويمسكون عما سوى ذلك. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، يعني بالإشارة في قوله هذا الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث وهو الكتاب الذي معنا، شرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار. ذكر بذلك قانون السلف فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، وذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفة اليدين لله جل وعلا وما عليه السلف في إثبات تلك الصفة لله جل وعلا، قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح، ثم ذكر ما ذكر من صفات ربنا تبارك وتعالى، فوضح لنا رحمه الله طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. وأهل السنة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. في النفي طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضد لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. طريقة أهل السنة في ذلك، أي فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه، طريقتهم التوقف في لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه هي الطريقة الواجبة، وهي القول الواسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. إذن طريقة أهل السنة في إثبات صفات ربنا جل وعلا وفي أسمائه أنهم في الإثبات يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما في النفي فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. وهذا مهم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تبارك وتعالى، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض لا كمال فيه لأنه عدم، فكيف يكون كمالا؟ والله تعالى إذا نفينا عنه ما لا يليق من غير إثبات كمال ضد، فإننا لا نكون قد وصفنا الله تبارك وتعالى بهذا النفي بصفة كمال هي له. أنت عندما تقول فلان لا يظلم، ففلان هذا قد يكون عاجزا، قد يكون ذليلا، لا يستطيع أن يظلم أصلا، فنفي الظلم عنه ليس بمدح له ولا بكمال فيه، كما قال الشاعر القديم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هم لا يظلمون الناس ولا يغدرون بذمة لأنهم أذلة، هم لا يستطيعون الغدر أصلا ولا الظلم، ولذلك صغرهم تحقيرا في قوله قبيلة. إذن قد يمتنع الإنسان عن الظلم لا لأنه عادل ولا لأنه تقي، وإنما لأنه ذليل عاجز عن الظلم، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. كذلك قد يكون المحل غير قابل للوصف أصلا، كما تقول الجدار لا يظلم، فالجدار ليس بمحل لظلم ولا عدل، فإذا نفيت عنه الظلم لم يكن نفيك للظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. نحن عندما ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نعتقد ثبوت كمال ضد لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى مذكور في القرآن، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، معتقدين أنه لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال الضد، وهو كمال الحياة وكمال القيومية، فلكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. أما نفي السنة والنوم من غير اعتقاد كمال الضد فإنه لا يعد كمالا. كذلك أنت عندما تنفي عن الله تبارك وتعالى النصب واللغوب، كما نفى ربنا ذلك عن نفسه في كتابه: وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا نصب. نحن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه معتقدين ثبوت كمال ضده بكمال قوته وكمال قدرته جل وعلا، فلكمال قوته وقدرته ما مسه من لغوب. وكذلك الظلم ننفيه عن الله تبارك وتعالى لا نفيا محضا، فإن النفي المحض عدم محض، والعدم لا يكون كمالا، وإنما ننفي عن الله الظلم لاعتقادنا لثبوت كمال ضده وهو العدل، فالله تبارك وتعالى لكمال عدله لا يظلم. هذا في النفي. وأما ما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة، فإذا أطلق إنسان الجهة على الله فطريقة أهل السنة أنهم لا ينفون هذا اللفظ ولا يثبتونه، لأنه لم يرد به في القرآن ولا السنة نفي ولا إثبات. فالذي يصف الله تبارك وتعالى بالجهة نقول له الجهة هذه لا ننفيها ولا نثبتها، ولكننا نستفصل منك ما الذي تريده بإثبات الجهة لله. فإن أراد بذلك معنى لا يليق بالله رددناه، وإن قال أريد العلو، أريد أن أثبت الجهة، أي أثبت لله صفة العلو، كما أشارت الجارية عندما سألها النبي وقال أين الله، قالت في السماء، فأنا أريد بالجهة العلو. فنقول هذا المعنى ثابت لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولكن ما الذي جعلك تحيد عما ورد في الكتاب والسنة إلى هذه اللفظة وهي الجهة، ولم يرد بها في الكتاب ولا في السنة نفي ولا إثبات؟ فنقول الأولى أن نقول نثبت لله تبارك وتعالى العلو، وهو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. فالله له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر وعلو القدرة سبحانه وتعالى. فهذه طريقة أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه ويعطلون الله تبارك وتعالى من كمالاته، وأهل التمثيل الذين يمثلون الله تبارك وتعالى بخلقه. ودل على أن هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه، فهذه دلالة العقل. وأما دلالة السمع أي النقل، فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من أدلة السمع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الآية الأولى آية الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأنهما من الإلحاد، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأما الآية الثانية آية الشورى ليس كمثله شيء فقد دلت على وجوب نفي التمثيل، وأما الآية الثالثة وهي آية الإسراء فقد دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. جميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لكمال ربنا ولوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليه، فإن مجرد النفي قد يكون بسبب العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقد يكون سببه عدم وجود القابلية فلا يقتضي مدحا، كما في قولك الجدار لا يظلم. إذا تبين لك هذا فإنه مما نفى الله عن نفسه الظلم، والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب والتعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، فيجب علينا أن نعتقد ذلك، لأننا لا يمكن أن نعرف ربنا تبارك وتعالى إلا من نصوص الوحي، فهي التي عرفتنا بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى جلال هذا الأمر وعظمته، وبيّن أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا لكي نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق 7 سماوات و7 أراضين هن مثل السماوات عددا لا صفة ولا كيفية ولا خلقا، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض قدرا وشرعا، وكل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فإذا لم تعرف ربك بأسمائه وصفاته وما يجوز وما لا يجوز، ما يجب لله تبارك وتعالى وما يمتنع، فما عرفت الله. وإذا لم تعرفه فلن توحده، وإذا لم توحده فإنك ما التزمت ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مر بنا في هذا التقرير لعقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته على هذه القواعد 3 التي مر ذكرها في الإثبات وفي النفي وفيما تنازع الناس فيه مما أطلقوه مما لم يرد به إثبات ولا نفي. مر بنا بعض المصطلحات كالتحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل والتأويل وغير ذلك، فلننظر في بعض معاني هذه المصطلحات لأنها سترد كثيرا عند تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة في أسماء الله وصفاته. التحريف في اللغة التغيير، وأما في الاصطلاح فتغيير النص لفظا أو معنى. إذن التحريف تحريفان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، إذن هي 3 أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة وكلم الله موسى تكليما ليكون التكليم من موسى لا من الله، فهذا تحريف لفظي وقع على اللفظ فتغير معه المعنى. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، ولكنه يكون جاهلا فيفتح الدال مثلا من قوله الحمد لله رب العالمين، فهذا تحريف لفظي لا يتغير به المعنى. وأما التحريف المعنوي فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة وغير ذلك كما مر، فهذا تحريف معنوي. وكذلك يقولون الاستواء هو الاستيلاء إلى غير ذلك من خرافاته، هذا تحريف معنوي. وأما التعطيل فالتعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، إنكار ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، ينكرون أسماء الله تبارك وتعالى، وأما سائرهم فإنهم ينكرون الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول، فهذا تعطيل كلي. وأما التعطيل الجزئي فكتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. وأما التكييف فالتكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو كيفية نزوله تعالى إلى السماء الدنيا كذا وكذا، هذه حكاية كيفية الصفة. أما التمثيل والتشبيه فالتمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه للشيء. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. فهذا هو الوجه الأول في الفرق بين التمثيل والتشبيه من جهة والتكييف من جهة أخرى. الوجه الثاني أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فإنه في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر، وأما التكييف فإنه مختص بالصفات، يقول كيفية النزول كذا، كيفية الاستواء كذا. فالتكييف هنا مختص بالصفات، وأما التمثيل فالتمثيل إثبات مثيل للشيء، وأما التشبيه فإثبات مشابه للشيء. فإذا التمثيل أعم لأنه يتعلق بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق فهذا نوع، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول المتعلق بالأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، الثاني كفعل المشركين بأصنامه حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كقول المتنبي مثلا يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله عز وجل مثل أيدي المخلوقين، وإن استواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي. وأما الإلحاد ففي اللغة الميل، وأما الإلحاد في الاصطلاح فالميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد قسمان: إلحاد في أسماء الله جل وعلا، وإلحاد في آياته، وهذا هو القسم الثاني. فأما الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منه، أن ينكر شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا إلحاد في الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة، فهذا إلحاد في الأسماء. النوع الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. النوع الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية. وأما النصارى مثلا فسموا الله عز وجل الآب، وأما الفلاسفة فسموا الله جل وعلا العلة الفاعلة. النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. فهذا هو الإلحاد في الأسماء، هو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: إنكار شيء منها، أو أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعلت المشبهة، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه فهذا إلحاد في الأسماء، أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام فهذا أيضا من الإلحاد في الأسماء. وأما الإلحاد في آياته تعالى فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاء به الرسل من الأحكام، والأخبار، ويكون في الآيات الكونية أيضا، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فالإلحاد في الآيات يكون في الآيات الشرعية، والآيات الشرعية ما جاء به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون الإلحاد أيضا في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، فهذا إلحاد في الآيات. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فنسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين لله تعالى فيها. الإلحاد بقسميه حرام، لقوله تعالى مهددا الملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فحذر من الإلحاد في الآيات كما حذر من الإلحاد في الأسماء في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهددهم الله تبارك وتعالى بما سيكون من مصيرهم عندما ينقلبون إليه جل وعلا. من الإلحاد ما يكون كفرا على حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. طريقة السلف أصحاب الحديث في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تحتاج بسطا أوسع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين عليه أداء وأن يوفق إليه فهما واعتقادا، وأن يوفقنا جميعا لاعتقاد عقيدة سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن ينجينا من تحريف المحرفين وتأويل المعطلين المؤولين وتشبيه المشبهين وتجسيم المجسمين وتمثيل الممثلين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.